وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقات اخترتها حتى تنبه الغافل وتعين العاقل الذاكر وتذكرنا جميعا بما يجب أن يتذكره الإنسان، أن الإنسان بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا رزق الله عز وجل إنسانا قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار الله له الخير. حديثنا عن آفات اللسان إن شاء الله رب العالمين، موضوع يعني جد هام وخطير، ألا وهي آفات اللسان. أحبتي في الله، اللسان هو المعبر عما في قلب الواحد منا، فالإنسان عبارة عن قلب في الداخل ولسان نسمع منه الخير والشر. فإذا اعتبرنا أن هذا القلب إنما هو إناء واللسان عبارة عن مغرفة يعني تأخذ من هذا الإناء، فبقدر ما يمتلئ هذا القلب من خير نرى هذا على طرف اللسان نسمع خيرا من صاحبه، وإذا ملئ والعياذ بالله رب العالمين هذا القلب بغير ذلك ما سمعنا إلا ما هو قد امتلأ به هذا القلب. الناس وكثير من المسلمين إلا من رحم ربي للأسف الشديد لا يقصر، لا أقول لا يقصر، ولكن لا ينتبه إلى خطورة هذا العضو، خطورة اللسان، خطورة ما يخرج من اللسان، خطورة ما يكتب للسان أو يكتب عليه. يعني كان معاذ رضي الله عنه كما يحفظ الجميع يتعجب، أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، أو مؤاخذون على ما تنطق به ألسنتنا، هكذا معنى كلام معاذ رضي الله عنه، هل يؤاخذنا رب العباد سبحانه وتعالى بما نتكلم به إن خيرا فخير وإن شرا فشر؟ يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم لمعاذ ولنا سكنتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إذن القضية خطيرة ولابد أن نتحدث فيها. الناس يظنون أن الكبائر إنما هي أن يشرب الإنسان الخمر، والعياذ بالله، أن يتعامل بالربا، أن يرتكب الفاحشة، أن يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا يصلي، ألا يؤدي زكاة ماله. نعم، كل هذه كبائر وكل هذه موبقات خطيرة يعني ترد الإنسان وتهلكه إلا إذا تاب ونزع وابتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس ينسون كبائر متكررة في اليوم والليلة، هذه الكبائر منبعها وللأسف الشديد لسان العبد. يعني روية عن عبد الله بن أبي سفيان عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قلت فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه. يعني إذن القضية قضية لها مكانتها، قضية أن يتقي الإنسان هذا العضو، أن يتقي الإنسان هذا يعني سبحان الله المكان الذي يأتي أو يحصل الإنسان منه شرا، لأن الحكماء يقولون إن جرح اللسان أنكى من جرح السنان، يعني جرح اللسان أشد يعني تأثيرا من جرح السنان، جرح السكين وجرح السيف وجرح السلاح الأبيض، لكن جرح اللسان أشد ألما وأكثر إيلاما وأشد تأثيرا. ولذلك الحكيم العربي يقول جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك يعني روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما النجاه؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وكان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. إذا قضية مكانة اللسان وخطر اللسان قد يستهين الإنسان بها، واللسان فيه من الكبائر ما لا يحترس كثير من الناس منه، كبائر لا تنتهي، كبائر اللسان عند الغيبة والنميمة والفحش في القول وقول الزور وغير ذلك. لا، إنما المسألة أن كبائر كثيرة موجودة في اللسان
تسمى عند العلماء آفات اللسان. ونحن في هذه الحلقات ان شاء الله رب العالمين سوف نتحدث عن هذه الآفات حتى ينتبه المسلم لما يخرج منه، حتى يكون اغلب وجل كلامي لم يكن كلامه كله في مرضات الله سبحانه وتعالى. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار قال الاجوفان الفم والفرج، لان الفم هو بداية الشر اذا طرق الانسان باب الشر. وقلنا يعني في حديث يحفظه الجميع في قضية معاذ او ان اخذ بما نقول يا رسول الله، قال يعني وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. وكان انس يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، يعني القلب كان يتبع اللسان واللسان يتبع القلب. وهذه عملية عجيبة، يعني اذا استقام سبحان الله قلب العبد يستقيم اللسان، واذا حاول العبد ان يكون لسانه مقوما بقول الخير يجد ان القلب يتقلب من هذا او يتقلب الى الطاعة التي لا تخرج الا ايمانا. فالانسان لا يستقيم ايمانه حتى يستقيم قلبه، وقلبه لا يستقيم حتى يستقيم لسانه. فالمسألة متداخلة، والمسألة ان الانسان وحدة واحدة، وان كان يتكون من قبضة من تراب الارض ونفخة من روح الله سبحانه وتعالى. هذه القبضة وتلك النفخة لما نفخ الله عز وجل في ابينا ادم اسجد له الملائكة وامر الملائكة ان تسجد له، عندئذ رأينا ان الملائكة ما سجدت الا بعد ان نفخ الله عز وجل فيه من روحه. اذا هذه النفخة صيرت هذا الانسان اذا استقام على طريق الله عز وجل افضل عند الله من الملائكة. واذا تغلب الجانب الطيني والجانب الترابي والجانب المادي على الجانب الروحي الذي في هذا الانسان صار عند الله اسوأ من الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. ويعني رأينا في كتب التاريخ وكتب السير والتراجم ان عمر رضي الله عنه رأى الصديقة ابا بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده، يعني كأنما يمسك لسانه بيده، فيقول له عمر ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ قال يا عمر هذا أوردني الموارد، يعني هذا الذي، وفي رواية أخرى قال له هذا هو الذي أوردني موارد التهلكة. كأن الإنسان سبحان الله العظيم، يعني انظر إلى الصديق الذي كانت تقول عنه عائشة أنه ما كان يتحدث في أمور الدنيا إلا بكلمات النزر اليسير أو الكلمات القليلة، ونحن طوال الوقت إذا عددنا الكلمات التي نتكلم فيها في أمور الدنيا سوف نجدها سبحان الله يعني لا حصر لها وللأسف الشديد. ويعني روي عن ابن مسعود أنه كان يقف على الصفا وهو يعتمر ويقول يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. والله لو وضع كل واحد منا، كل مسلم وكل مسلمة، كل زوج وكل زوجة، كل صغير وكل كبير، وضع هذه الحكمة في يعني قبالته أمامه يطالعها كل صباح، يطالعها كل ظهيرة، يطالعها كل مساء، يعني يستقيم حاله. يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. لأن الإنسان عندما تجمع له يعني حصائد لسانه يوم القيامة، الحصاد الذي يأتي من هذا اللسان من كلام الشر وكلام السوء يندم كثيرا يوم القيامة. أما الذين صمتوا عن الشر هؤلاء هم الذين فازوا. ولذلك يعني لما قال ابن مسعود هذا الكلام، يعني يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، قيل له يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ يعني هل هذا الشيء انت تقوله من ذات نفسك، يعني من بنات افكار، او شيئا سمعته من احد؟ قال بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اكثر خطايا ابن ادم في لسانه. ولذلك يعني روي عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اخبركم بايسر العبادة واهوانها على البدن؟ قالوا بلى يا رسول الله، يعني نعم نريد ان نعرف. قال الصمت وحسن الخلق. الصمت، لان ونحن صغار كلنا تعلمنا يعني اذا كان ان كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ورأينا وسمعنا عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال اطعم الجائع واسق الظمآن وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، فان لم تطق فكف لسانك الا من خير. يعني ان لم تستطع ان تطعم الجائع لانك فقير، او تسقي الظمآن لانه لا ماء عندك، او لم تستطع ان تأمر بالمعروف او تنهى عن المنكر لانك ربما تكون ضعيف الشخصية او تخاف، فان لم تطق هذا فكف لسانك الا من خير. يعني لابد ان تكف اللسان الا ان تتكلم بالخير، ان الانسان لا يكف لسانه ابدا عن قول الخير. ويعني قيل ان لسان المؤمن وراء قلبه، فاذا اراد المؤمن ان يتكلم بشيء تعقله اولا وتدبره اولا وفكر فيه قبل ذلك ثم امضاه بلسانه. ولسان المنافق وفي يعني قول ان لسان الجاهل امام قلبه، فاذا هم بشيء امضاه دون ان يفكر ودون ان يعيده على عقله ودون ان يتدبر فيه ولم يتدبره بقلبه. هذا هو الانسان الذي سبحان الله العظيم يعني ترك لسانه للشر، حتى قال طاووس الكيساني رضي الله عنه: لساني سبع ان ارسلته اكلني. يعني ان اطلق لسانه كان سببا في هلاك، كأنما هو يشبه اللسان بسبع يريد ان يفتهمه. فالحسن البصري رضي الله عنه تكلم قوم عند معاوية والأحنف بن قيس ساكت، فقال: ما لك يا أبا بحر لا تتكلم؟ فقال: انظر إلى صدق القول، أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت. يعني إن نافقتك أخشى رب العباد عز وجل، يعني قلت الصدق أخشى أن تغضب أنت. إذا هو ساكت لأنه يسلم بهذا. ولذلك يقال أن أربعة من أهل الحكمة اجتمعوا في مكان، فقال احدهم: انا اندم على ما قلت ولا اندم على ما لم اقل. يعني الشيء الذي قلته هذا شيء اندم عليه، والشيء الذي لم اقل هذا يعني شيء لا اندم عليه. فقال الاخر او الثاني: اني اذا تكلمت بكلمة ملكتني ولم املكها، واذا لم اتكلم بها ملكتها ولم تملكني. يعني انا ان تكلمت بالكلمة صارت الكلمة هي التي تملكني، واذا انا لم اتكلم بها انا الذي صرت املكها. وقال الثالث: عجبت للمتكلم ان رجعت عليه كلمته ضرته، وان لم ترجع اليه يعني لم تنفع. فقال الرابع: انا على رد ما لم اقل اقدر مني على رد ما قلت، لانني اذا قلت لا استطيع ان ارد. ولذلك روي ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رحلة المعراج ان ثورا كبيرا يخرج من ثقب ابرة ثم يريد ان يعود فلا يستطيع، فتعجب وسأل يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا هو الرجل من امتك يتكلم بالكلمة ثم يريد ان يعيدها او يسترجعها فلا يستطيع. اذا الكلام يا اخوتاه الصادر عن اللسان قسمه العلماء الى اقسام اربعة: قسم من الكلام هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة. طبعا الكلام الذي هو ضرر محض لا بد ان يسكت الانسان عنه، فهو كلام عبارة عن غيبة، نميمة، شهادة زور، يمين فاجر، كذب، شهادة زور، فحش في القول، سب، لعن، قذف، كل هذا ضرر محض لا بد ان الانسان ينتهي ويسكت عنه. وهناك كلام نفع محض، ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن، مجالس العلم، هذا كلام فيه يعني منفعة، فيه نفع صرف من فضل الله سبحانه وتعالى. اما الكلام الذي يعني لا منفعة فيه ولا ضرر فهو الاشتغال بفضول الاقوال وبما لا يعود على الانسان الا بالخسران والعياذ بالله رب العالمين. فلا يبقى من الاقسام الا القسم الذي ليس فيه ضرر ولا منفعة، وهو يعني بقية كلام الناس. وهذا القسم يعني فيه خطر، إذ يتكلم الإنسان ربما يدخل الإنسان في الرياء، قد يدخل الإنسان في التصنع، قد يدخل الإنسان في تزكية النفس. فالإنسان حقيقة الأمر يجب أن يعني يراجع هذه الأقسام مراجعة واضحة، بحيث أن كلامه يكون فيه النفع المحض، ولا بد أن يبعد نفسه عن الكلام الذي فيه شك أو فيه ضرر يعود عليه. هذه إخوة في الإسلام مقدمة بسيطة بين يدي هذا الموضوع الهام الذي نتكلم فيه عن آفات اللسان.